تخرج من ضيق الظلماء إلى النور، أن تولد ثانية والماضي مغفور، لحظة أن تشعر بالله في قلبك يقذف بهدى، هذا ما لا يدركه وصف وشعور.
يا الله
إني ناديتك وسعيت، إني استهديتك فهديت، بالقرآن أنرت طريقي.
يا الله
إني ناديتك وسعيت، إني استهديتك فهديت، بالقرآن أنرت طريقي. كنت أسير الحيرة أحمل قلبا تار، كان الصمت مخيفا قبل كلام الله، فإذا بالرحمن قريب يسأله الحائر فيجيب، أشهد أن لا رب ولا معبود سواه.
يا الله
إني ناديتك وسعيت، إني استهديتك فهديت، بالقرآن أنرت طريقي.
يا الله
إني ناديتك وسعيت، إني استهديتك فهديت، بالقرآن أنرت طريقي.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
رجال
من بلاد فارس. ترجمنا إلى العربية مصطفى محمود، الهندسة الصوتية محمد ساور، الإخراج الفني علي رضا عزيزي.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام، طابت أوقاتكم وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من مسلسل رجال من بلاد فارس. لقد أطلعناكم في الحلقة الماضية على أن بهاء الدين ولد الملقب بسلطان العلماء أو سلطان العارفين، والد مولانا جلال الدين، أرغم على ترك مسقط رأسه مدينة بلخ إثر سعي السعاة عند سلطان خوارزم، متوجها إلى نيسابور فبغداد ومكة المكرمة لزيارة بيت الله الحرام، ومن ثم إلى بلاد الروم ليستقر في مدينة لارندا بالأناضول، إلا أنه بدعوة من السلطان علاء الدين كيقباد يرحل إلى قونية حتى يتوفاه الأجل المحتوم. ولدى وصوله إلى قونية تعهد بعقد جلسات الدرس والبحث خلفا لوالده، وذلك بدعوة خاصة من السلطان علاء الدين كيقباد ومريدي والده الخاصين، غير أنه سرعان ما وصل إلى قونية سيد برهان الدين محقق الترمذي من تلامذة أبيه ليبادر إلى تربية وإعداد جلال الدين بتوصية من أبيه سلطان العلماء. لقد ترك جلال الدين قونية متوجها إلى حلب والشام لدراسة الفقه والأصول والحديث على كبار العلماء فيهما، ثم قفل راجعا إلى قيصرية ومنها إلى قونية، إلى أن خبر وفاة سيد برهان الدين الترمذي في مدينة قيصرية قد أدخل مولانا جلال الدين في حزن عميق، وبقي على هذه الحال سنين حتى حل يوم ميلاد جلال الدين للمرة الثانية، وهو في الحقيقة يوم لقائه بشمس الدين محمد التبريزي في قونية، فسر سرورا لا يوصف. والآن تابعوا معنا القصة في هذه الحلقة.
خلال رحلاتي وصلت إلى بغداد، وفيها التقيت أوحد الدين الكرماني الذي كان حينئذ شيخا في أحد أديرة بغداد للدراويش المسمى بخانقاة. لقد سمعت عنه أنه بنى مسلكه على حب الحسنوات، فقررت أن أخضعه للاختبار ذات مرة.
إذن كل أذان صاغية يا شمس الدين.
والآن استمع إلي جيدا يا مولانا.
أستمع إليك.
كنت أبحث في بغداد عن أوحد الدين فوجدته في سوقها، وكما سددت الطريق أمامك اليوم فعلت ذلك بحق أوحد الدين في حينه.
عجبا.
مهلا يا شيخ.
ومن أنت؟
عبد من عباد الله.
وما تريد مني؟
سؤالا ليس إلا.
سل ما تشاء.
عما تبحث يا شيخ؟ فقد سمعت أنك ترى مطلق الجمال في مظاهره البشرية، أي في الحسناوات.
أجل، فأرى القمر في ماء الطست، أبحث بعيني عن الجمال في وجوههن، لأن المعنى كله لا يوجد إلا في الوجوه، ليس هذا سوى عالم المظاهر والصور، فأنت لا ترى المعنى إلا في الوجه والصورة.
عجبا يا شيخ، إذن أنت ترى القمر في ماء الطست، وهل في رقبتك ورم يحول دون النظر إلى السماء لتراه فيها؟
من أنت حتى تتجرأ معي الحديث هكذا؟ وهل تراني مثلك حتى أسلك مسالك الشهوات والرغبات المادية؟
إن كنت حقا تنهى بنفسك عن الشهوات والملذات المادية لرأيت بعين البصيرة كيف أن العالم كله هو مظهر الجمال المطلق، وكنت تراه في كل مكان وزمان بعيدا عن المظاهر كلها.
قل لي، من أنت يا رجل؟
شمس الدين محمد.
أنت ذلك الذي يسمونه بالطائر؟ ذلك الذي تلمذ على بابا كمال وركن الدين السجاسي؟
أجل، أنا هو بعينه.
ما أعظم شأني يا شيخ، ليتك أعلمتني بنفسك من قبل. والآن دعني أخذك إلى الخانقاه الكائن على مقربة من سوق بغداد.
لدي حجرة في هذا السوق، وأنا الآن في طريقي إليه.
لا لا يا شيخ، فطالما وجدتك لن أتخلى عنك ولن أبتعد عنك قيد أنملة، وأريد أن أكون طوع إرادتك أينما تحن.
بل أنت لا تطيق صحبتي أبدا.
ولكني جاد فيما أقول، وأرغب وأرجو ألا تخيب أملي يا شيخ.
حسنا، شريطة أن تشاركني في احتساء النبيذ في السوق وأمام الملأ.
يا شيخ، أنا لست قادرا على تنفيذ طلبك.
بمقدورك أن تأتي بالنبيذ من حارة اليهود.
لا لا يا شيخ، فهذا هو الآخر ليس بمقدور.
حسنا، حاول أن تجلس إلى جنبي حينما أبادر باحتساء النبيذ في السوق.
أوف يا شيخ، وهذا أيضا ما لا أستطيع تنفيذه.
ترى لما كل ذلك الإلحاح على أن تكون رهن إشارتي ما دمت حيا، في حين قلت لك أنك لا تطيق معي صبرا؟ إذن هيا ابتعد عن الرجال، هيا. ليتك كنت حاضرا هناك لترى البؤس، كل البؤس في عينيه، بحيث إنه ما إن يواجه حسناء بعد اليوم حتى يتذكر لقائي به.
يا شمس الدين، رغم أنني أيقنت اليوم أنك غير آبه بحدود الظواهر وبالتقاليد والأعراف المتداولة، وهممت عاليا بالتوجه نحو الحق والحقيقة، وتخليت عن كل ما يتحلى به السفلة من مساوئ أو محاسن، وأعلم جيدا كم أنت أصبحت بعيدا كل البعد عما يجري اليوم في المساجد والأديرة على يد البعض ممن بات الدين لعقا على ألسنتهم، ولا يهتمون سوى بمظاهر هذه الدنيا الزائلة. إلا أن سؤالي هو، كيف إذن تواجه مثل هؤلاء الذين لا يرون بالعقل وبالبصيرة، وكيف تتعامل معهم؟
يا جلال الدين،
نعم،
على المرء أن يكون ينبوعا فياضا للعلم والمعرفة، ويعمل جاهدا في سبيل خلق المثالية وإلصاقها ببحر الكمال المطلق. خلاصة الكلام يا جلال الدين، قبالة رفض القوم لك أو دعمهم كن غبيا، لأن الغباء وحده ينفع مثل هذا القوم.
صدقت صدقت يا شمس الدين، صدقت حقا. أيها الوزير الإصفهاني صاحب.
نعم.
لقد أحضرتني إلى مركز الوزارة، وقد أمرت الجميع بمغادرة المكان لنتباحث سويا بعيدا عن الآخرين. ولكن طال بقائي هنا دون أن تنبس ببنتي شفا، كي يستطيع أن أحكم في صدق كلامك. ترى لماذا لا تكشف لي عما تريد وتبغي، ولا تخبرني بما تقصد من وراء هذا اللقاء؟
يا جلال الدين، أنت تعلم جيدا كم أنا أحبك وأكرمك، ليس بسبب تلمذك على صاحبي القديم سيد برهان الدين محمد الترمذي رحمه الله،
رحمه الله،
بل لأنك كبير العرفاء والعلماء في عصرنا هذا.
لا إله إلا
وإلا ما كان صاحبي برهان الدين يكن لك ذلكما الاحترام والتقدير العظيمين.
يا صاحب.
نعم.
يا أيها الوزير المكرم عند السلطان كيخسرو، أطلب منك ببالغ الاحترام أن تفصح لي عما تريد بأسرع ما يمكن.
حسنا حسنا، طالما تريد ذلك فسأبوح لك بما يجول في خاطري. يا جلال الدين،
نعم،
لا يمر يوم دون أن يدخل علي قوم أو جماعة يشكونني أمرك.
ترى لماذا؟
طبعا الشكوى ليست منك، بل من الشيخ شمس الدين التبريزي.
ماذا؟
وبدوري أوافق القوم على شكواه.
ترى ما هي المشكلة التي خلقتها لهم ومعي صاحبي شمس الدين؟
يا جلال الدين، لا ريب أنك تعلم جيدا بما أشرت إليه، ولكني أنا من لا يعي شيئا عما علمك إياه شمس الدين حتى جعلك تغدو مغرما بأفعاله وأعماله، وتترك كل ما يدور حولك من أمور وشؤون في هذه الحياة.
لا إله إلا الله.
يا جلال الدين، لقد تركت اليوم مجالس الوعظ والبحث والدراسة، وشرعت بأمر السماع والرقص الدوار. أنت اليوم بدل الحضور في جلسات الدرس والنقاش والإفتاء في المدارس، نراك تهوي الاستماع إلى العزف على الناي والرباب.
أجل، وأنا قبل أن أرقص في شعاع دائرة وجود شمس كنت حريصا على إقامة الصلوات ليل نهار، وتأدية فريضة الصوم لثلاثة أيام متتالية. ولكن يا صاحب، يا أيها الوزير، منذ أن شعرت بغرقي في بحر أنوار شمس الدين بدأت الانقطاع عن كل الأحباب والمقربين، ذلك أن الكمال كل الكمال وجدته في مجالسة الرجال العظام مثل شمس الدين.
ما سمعته ليس كلامي أنا فحسب، بل هو ما يتفوه به جميع المريدين بمن فيهم أهل قونية، إلا أنك ما زلت غير آبهن بكلامهم وتتجاهل الاستماع إلى توصياتهم.
قال يا ناصح كفى فالنصح غاب، دع منك النصيحة فالهائم لا يهاب، فقد اشتد حبي وعلى فوق النصائح، ولم يعرف صاحبك بعد معنى الهيام.
أجل فقد أصبحت نصائح الآخرين قيدا كبل يدي كل هائم مجنون. يا جلال الدين، أنا لا أطيق بعد اليوم أن ينعتك العلماء والعارفون بالمجنون وصاحبك شمس الدين بالساحر.
طالما المؤمن صار مرآة المؤمن تطهرت روحه من الأرجاس والأدران. إن الحبيب مرآة الروح أيام الحزن، إذن يا روح لا تتأوهي بوجه المرآة.
لقد كنت علامة دهرك يا جلال الدين، ترى ماذا رأيت في جليسك هذا حتى انقلبت على عقبيك؟
أنصت إلى الناي يحكي حكايته، ومن ألم الفراق يبث شكايته، ومذ قطعت من الغاب والرجال والنساء لأنيني يبكون. أريد صدرا مزقا مزقا برحه الفراق لأبوح له بألم الاشتياق. فكل من قطع عن أصله دائما يحن إلى زمان وصله. وهكذا غدوت مطربا في المحافل، أشدو للسعداء وأنوح للبائسين، وكل يظن أنني له رفيق، ولكن أيا منهم السعداء والبائسين لم يدرك حقيقة ما أنا فيه. لم يكن سري بعيدا عن نواحي، ولكن أين هي الأذن الواعية والعين المبصرة؟ فالجسم مشتبك بالروح، والروح متغلغلة في الجسم، ولكن أنى لإنسان أن يبصر تلك الروح؟ أنين الناي نار لا هواء، فلا كان من لم تضطرب في قلبه النار. نار الناي هي سورة الخمر وحمي العشق. وهكذا كان الناي صديق من بان، وهكذا مزقت ألحانه الحجب عن أعيننا. فمن رأى مثل الناي سما وترياقا، ومن رأى مثل الناي خليلا ومشتاقا؟ إنه يقص علينا حكايات الطريق التي خضبتها الدماء.
لا أدري ماذا أقول لك، لا أدري بما أجيبك.
إنه يقص علينا حكايات الطريق التي خضبتها الدماء، ويروي لنا أحاديث عشق المجنون، الحكمة التي يرويها محرمة على الذين لا يعقلون، إذ لا يشتري عذب الحديث غير الأذن الواعية.
هذا هو كلامك الأخير
يا صاحب؟ أما فكرت يوما لماذا كان يبحث موسى عن الخضر رغم مكانته النبوية وكونه كليم الله؟ أجل، إنه رغم ذلك كان يبحث أيضا عن الأبرار والأخيار والصالحين.
الحمد لله على غيابك هناك يا سلطان ولد، حتى لا ينتابك الخجل مثلي.
نعم،
ففي ذلك المجلس المهيب طرح سؤال بين العلماء عن معنى الصدر، وكان ممن حضر المجلس شمس الدين ووالدي جلال الدين الذي فوجئ بهذا السؤال فأجابهم: هو بين العلماء وسط الإيوان، وبين العرفاء داخل الدار، وبين المتصوفة إلى جانب الصف. ثم أضاف: وأما في مذهب العاشقين فهو إلى جانب الحبيب، وإذا به يسرع ويجلس إلى جانب شمس الدين. لما أراك ساكتا يا أخي يا سلطان ولد؟ فأنا الآن على قاب قوسين أو أدنى من الجنون لشدة هذا اللوم الذي يحوم حول أفراد أسرتنا.
طيب، وأنا أيضا ما كنت مهتما به منذ البدء، وأنت تعلم ذلك جيدا، إذ إنني ما زلت جاهلا تلك الروح التي قلبت أبي هكذا وغيرته، إلا أن ثقتي به عظيمة.
يا سلطان ولد، إن وجود شمس الدين اليوم أزال عنا كل تلك المكانة والقدسية وكل ذلك الاحترام والتقدير بين أهالي المدينة. إن أنت تتحمل كل هذه المصيبة فأنا لن أطيق.
ترى ماذا تتوقع مني يا علاء الدين؟ أتريد مني أن أخاصم أبي كي يتخلى عن شمس الدين؟
لا أبدا لا، ولكن لا تقلق على أبينا، فهو لم ولن يفكر بأحد سوى بشمس الدين محمد التبريزي.
لقد تأخرت يا أخي، منذ ساعة وأنا أنتظرك واقفا في باحة البيت.
ثمة أمر حدث فاضطررت للبقاء لإنجازه.
ما هو ذاك يا شمس؟ هيا أخبرني به.
ليس مهما.
سألتك عما جرى لك
فقلت لك ليس مهما.
مذ وجدتك قبل حوالي 16 شهرا لم أرك حزينا مثل هذا اليوم.
يا جلال الدين، هل تعلم أنني ما زلت أملك حجرة في سوق باعة السكر؟
أجل أعلم به يا شمس،
لكنك لم تسألني عن السبب ولو لمرة واحدة.
ذلك أنني أحمل أسئلة مهمة أخرى عديدة يا شمس.
إذا استمع إلي يا جلال الدين، ما إن دخلت مدينة حتى بادرت باستئجار حجرة في أحد أسواقها، ووضعت على بابها قفلا ثمينا، وأخفيت مفتاحه داخل قماش ثمين أيضا، وتركت القماش على كتفي ماشيا في السوق.
نعم.
كي يظنني الآخرون تاجرا كبيرا وعظيما، في حين
صحيح
أن حجرتي لا تضم سوى حصير بال وكوز ماء متواضع جدا.
عجيب.
وقطعة آجر أتخذها وسادة في منامي.
عجب.
حتى أنني كنت أعمل كاتبا في بعض المكاتب، وأقوم بحياكة الحبال. وعندما كنت أرى أن أجوري تفوق مصروفي اليومي، طلبت من صاحب العمل أن يجمع لي أجوري عنده كي أسدد بها ديوني لبعض الناس. كنت على هذه الحال قبل أن يطلع على أمري أحد، فحينه كنت أغادر المدينة لا محالة. لا تدع القمر يشرق بدوني، لا تدع الأرض تدور بدوني.
يا شمس.
نعم.
ما هذا الذي أسمعه منك؟
إن حسد الحساد وأحقاد المعاندين الأنداد باق ما بقي الدهر، فقبل أيام حينما استقبلك الصاحب شمس الدين الإصفهاني في وزارته، تيقنت أن لا مكان لي بعد اليوم في قونيا.
ما هذا الكلام يا شمس الدين؟
وأمس عندما جرى الحديث عن معنى الصدر في المسجد، فقد ذاع صيتي في المدينة كلها.
يا شمس، يا شمس، لا تقل، لا لا تقل إنك تريد أن تهجرني.
وحكاية أخرى يا جلال الدين.
قل، قل أنت لا تنوي هجري، قل إنك لن تغادر قونيا.
أصغي إلي جيدا يا جلال الدين. منذ سنوات وأنا أتضرع لله جلت قدرته كي يحشرني مع أوليائه المخلصين، حتى أبلغت في المنام ذات مرة
بأن أمنيتي سوف تتحقق، فقلت أين هو ذاك؟ فجاءني الجواب في ليلة أخرى إنه الآن في الروم. أرأيت يا جلال الدين كيف أني بلغت مبتغاي؟
منتشيا بالرقص تذهب أنت يا روحي من الأرواح، فلا تذهب بدوني ضاحكا مع أحبائك، تدخل البستان فلا تذهب بدوني، لا تترك قونيا يا شمس الدين، ما زلت غير مرتو بلقائك، ولم أتمتع بعد بأنوارك القدسية.
لست أرضى بكل هذه الملامة منك، حتى وإن بدا لي أني أفهم ما تبوح به، ولكن تيقن أن أحدا من المقربين إليك لا يعي ما تقول.
فأنت وحدك كل هؤلاء المقربين، أنت كل المقربين يا شمس، لا تعكر صفو حياتي الحلوة كسكر برواحك يا شمس، لا تدع السماء تدور بدوني، لا تدع القمر يشرق بدوني، لا تدع الأرض تدور بدوني، العالمان مبتهجان بسببك أنت، فلا تبق في هذا العالم بدوني، لا تدع لسانك ينطق بدوني، لا تدع يديك تعانقان دوني، ولا تدع روحك تتحرك بدوني، ضوء القمر يظهر للسماء وجهه البراق، أنا الضياء وأنت القمر، فلا تشرق بدوني، العرش محمي بزهرة، أنت الزهرة وأنا العرش، فلا تظهر جمالك بدوني، وقد مشيت على كل طريق فلا تذهب بدوني. الشمس حب والحبيب ذرة من غبار تدور حول الشمس، ريح الربيع هفهافة كي ترنح أي غصن غير ذاوي.
يا رب هذه الدار، أتأذن لي بالدخول؟
تفضل بالدخول.
السلام عليك يا والدي.
وعليك السلام يا بني، أتحمل خبرا عن شمس الدين؟
لا يا أبتاه، إلا أنني أوفدت من يبحث عنه في حلب وكذلك دمشق وأقصرى وقيصرية، فضلا عن أن الوزير صاحب الأصفهاني أرسل جماعة تبحث عنه، ولكن يا أبا أريد أن أبوح لك بشيء.
ماذا يا سلطان ولد؟ قل لي.
ما أريد قوله هو كلام مريديك بأجمعهم. يا أبتاه، منذ سنتين وأنت تهجر مجلس الدرس والوعظ، وأن القلق بات يدب في وسط المريدين بحيث إنهم أصبحوا اليوم أشبه بقطيع دون راع.
والآن يا بني، ماذا تتوقع مني؟ أفي هذه الظروف العصيبة وهذا الاضطراب المميت الذي ينتابني اليوم إثر غياب شمس الدين محمد تطالبني بإقامة جلسات الدرس والبحث؟
أبتاه، لا تظن أني غافل عما تكنه من حب وتقدير لشمس الدين، إلا أن ما يخطر ببال هذا العبد المطيع هو أن مجالس الدرس والوعظ ستعيد إلى أبي هدوءه واستقراره، كما أن ثمة آمالا كبيرة معقودة على وصول أنباء سارة عنه قريبا إن شاء الله.
قل يا بني، ما ذنب شمس الدين حتى واجه هذا اللوم والتأنيب من قبل أهالي هذه المدينة ونعتوه بالساحر فاضطر للهجرة من هذه الديار؟
لست عالما بهذا الأمر يا أبا.
ما دام يغمرني خيال الحبيب فسأقضي حياتي بمشاهدة الخيال. حينما يتم الوصال بين الأحبة، حجرة البيت تغدو هضابا وجنة، ولما يبلغ المرء ما يتوخاه يصبح الشوك عنده أحلى من العسل. ما دمنا نبيت على أعتاب بيت الحبيب فالسماء نلتحف بها والأرض خير سرير.
مستمعينا، تابعونا في الحلقة القادمة لنواصل حكاية هذا الرجل العظيم من بلاد فارس.
شارك في التمثيل طارق الخزاعي، بلال البحراني، علي حيدر، مصطفى محمود، أمير فوزي، مصطفى رجاء. رجال
من بلاد فارس،
من إخراج كريم حسن.
قسم القرآن والمعارف الإسلامية يقدم:
في رحاب الدوحة العلوية.
جولة في حياة الإمام علي عليه السلام،
وإطلالة على بنائه التربوي
وعطائه الفكري والاجتماعي.
بسم الله الرحمن الرحيم. حضرات المستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
وأهلا ومرحبا بكم في رحاب الدوحة العلوية. نبدأ البرنامج بفقرة الإمام علي عليه السلام في أحاديث الرسول صلى الله عليه وآله وسلم.
جاء في كتاب أمال الطوسي عن عبد الله بن حوبة العبدي قال: أتى عمر بن الخطاب رجلان يسألان عن طلاق الأمة، فالتفت إلى خلفه فنظر إلى علي بن أبي طالب عليه السلام فقال: يا أبا الحسن، ما ترى في طلاق الأمة؟ فأشار بإصبعه بالسبابة والتي تليها، فالتفت إليهما عمر وقال: اثنتان. فقالا: سبحان الله، جئناك وأنت أمير المؤمنين فسألناك فجئت إلى رجل سألته، والله ما كلمك. فقال عمر: تدريان من هذا؟ قالا: لا. فقال: هذا علي بن أبي طالب، سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: لو أن السماوات السبع والأراضين السبع وضعتا في كفة ووضع إيمان علي في كفة لرجح إيمان علي عليه السلام.
وعن عبد الله بن عمر قال: سألني أبي عمر بن الخطاب فقال لي: يا بني، من أخير الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ قلت له: أخير الناس من أحل الله له ما حرم على الناس. وحرم عليه ما أحل للناس، فقال: والله لقد قلت فصدقت. حرم على علي بن أبي طالب عليه السلام الصدقة وأحلت للناس، وحرم عليهم أن يدخلوا المسجد وهم جنب وأحل له، وأغلقت الأبواب وسدت ولم يغلق لعلي باب ولم يسد. قيل في الإمام علي عليه السلام:
عن الحسن البصري أنه بلغه أن رجلا يزعم أنه ينتقص عليا عليه السلام، فقام في أصحابه يوما فقال: لقد هممت أن أغلق بابي ثم لا أخرج من بيتي حتى يأتيني أجلي، بلغني أن رجلا منكم يزعم أني أنتقص عليا، وأنا أشهد أن عليا خير الناس بعد نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، وأنيسه وجليسه، والمفرج للكرب عنه عند الزلازل، والقاتل للأقران يوم النزال.
لقد فارقكم رجل قرأ القرآن فوقره، وأخذ العلم فوفره، وحاز البأس فاستعمله في طاعة ربه، صابرا على مضض الحرب، شاكرا عند اللأواء والكرب، فعمل بكتاب ربه ونصح لنبيه وابن عمه وأخيه، أخاه دون أصحابه، وجعل عنده سره، وجاهد عنه صغيرا، وقاتل معه كبيرا، يقتل أعداء الدين وينازل المشركين، حتى وضعت الحرب أوزارها، متمسكا بعهد نبيه، ثم مضى النبي وهو عنه راض، أعلم المسلمين علما وأقدمهم في الإسلام، لا نظير له في مناقبه ولا شبيه له في فضائله، عمل لله في الغفلات وخشع لله في الصلوات، وقطع نفسه عن اللذات، اتبع سنن نبيه واقتفى آثاره، فكيف أقول فيه ما يوبقني؟ بلاغة الإمام علي عليه السلام.
قال أبو عبيدة، وهو أحد مشاهير الأدباء في العصر العباسي: ارتجل علي بن أبي طالب 9 كلمات قطعت أطماع البلغاء عن واحدة منها: 3 في المناجاة، و3 في العلم، و3 في الأدب. أما في المناجاة فقوله عليه السلام: كفاني عزا أن تكون لي ربا، وكفاني فخرا أن أكون لك عبدا، أنت لي كما أحب، فوفقني لما تحب.
وأما التي في العلم فقوله عليه السلام: المرء مخبوء تحت لسانه، ما ضاع امرؤ عرف قدره، تكلموا تعرفوا. وأما التي في الأدب فقوله عليه السلام: أنعم على من شئت تكن أميره، استغني عمن شئت تكن نظيره، واحتج إلى من شئت تكن أسيره.
وجاء في كتاب ينابيع المودة عن الدر المنتظم لابن طلحة الحلبي الشافعي، قال أمير المؤمنين علي عليه السلام: لقد حست علم الأولين وإنني ظنين بعلم الآخرين كتوم، وكاشف أسرار الغيوب بأسرها، وعندي حديث حادث وقديم، وإني لقيوم على كل قيم محيط بكل العالمين عليم.
الإمام علي عليه السلام
والنظريات العلمية.
يختص علم الجيولوجيا بدراسة علم طبقات الأرض وكيفية تشكلها وما اعتراها من تغييرات خلال الأحقاب والعصور المتوالية. وهناك زمن يسمى الزمان الجيولوجي، ويختلف عن الزمان الفلكي أو الزمان الجغرافي الذي يخص حركة الأرض ودورانها حول نفسها وحول الشمس لحدوث الليل والنهار والفصول الأربعة.
الجيولوجيا علم يهتم بكيفية تشكيل الأرض بصورتها الحالية بعد أن كانت مؤلفة من عناصر سائلة، ثم بدأت بالتصلب على نحو جعل فيها سهول وصحاري وينابيع وجبال ووديان. ففي الجبال تشكلت مكامن الينابيع ومخازن الماء، كل ذلك نعمة من الله للإنسان وتفضل منه ورحمة ليعيش الإنسان فيها وينعم بما آتاه الله. قال تعالى في سورة الرحمن الآية العاشرة: والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام.
قال الإمام علي عليه السلام في الخطبة 184 عن قصة خلق الأرض: وأنشأ الأرض فأمسكها من غير اشتغال، وأرساها على غير قرار، وأقامها بغير قوائم، ورفعها بغير دعائم، وحصنها من الأود والإعوجاج، ومنعها من التهافت والانفراج، أرسى أوتادها وضرب أسدادها واستفاض عيونها وخد أوديتها، فلم يهن ما بناه ولا ضعف ما قواه. وفي قوله عليه السلام: وأرساها على غير قرار، وما بعده رد على من زعم أن الأرض تدور على قرن ثور ونحوه من الأباطيل والأوهام.
وقال عليه السلام في خطبة أخرى في صفة الأرض ودحوها على الماء: كبس الأرض على مور مواج مستفحلة ولجج بحار زاخرة. هنا يبين الإمام أن الله سبحانه خلق الماء قبل خلق الأرض، ثم وضع الأرض على الماء وضغطها بشدة فسنت أمواج المياه بعد أن كانت مستفحلة، وأصبحت ساجية مقورة مشدودة بجاذبية الأرض.
أعزائي المستمعين، ما زال الماء يغطي 3/4 الأرض تقريبا. إن كلام الإمام فيه تفصيلات دقيقة عن كيفية خلق الأرض، وفيه إشارة إلى الزمان الجيولوجي الذي خلقت فيه الأرض منذ أن كانت سائلة إلى أن تشكلت فيها الجبال والوديان والأنهار والبحار والينابيع. وفي كلام الإمام معلومات في غاية الأهمية سبق بها عصره، لم تتوصل إليها نظريات علماء الجيولوجيا في الوقت الحاضر، وتحتاج كلماته العلمية إلى دراسة دقيقة للاستفادة منها وتدريسها في المدارس والجامعات. من روائع شعر الإمام علي عليه السلام.
قال سلام الله عليه في رثاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أمن بعد تكفين النبي ودفنه نعيش بآلاء ونجنح للسلوى؟ رزقنا رسول الله حقا فلن نرى بذاك عديلا ما حيينا من الردى. وكان لنا كالحصن من دون أهله، له معقل حرز حريز من العدا. وكنا بمرآه نرى النور والهدى، صباح مساء راح فينا أو اغتدى. لقد غشيتنا ظلمة بعد فقدكم، نهارا وقد زادت على ظلمة الدجى. فيا خير من ضم الجوانح والحشا، ويا خير ميت ضمه الترب والثرى.
كأن أمور الناس بعدك ضمنت، سفينة موج حين في البحر قد سما. وضاق فضاء الأرض عنا برحبه لفقد رسول الله، إذ قيل قد مضى. فقد نزلت بالمسلمين مصيبة كصدع الصفا، لا شعب للصدع في الصفا. فلن يستقل الناس ما حل فيهم، ولن يجبر العظم الذي منهم وها. وفي كل وقت للصلاة يهيجها بلال، ويدعو باسمه كلما دعا. ويطلب أقوام مواريثها، لكن وفينا مواريث النبوة والهدى.
بهذا مستمعينا الكرام تنتهي جولتنا في رحاب الدوحة العلوية.
إلى اللقاء بكم في رحاب أخرى.
علي أميري ونعم الأمير، نصير النبي وخير النصير، أبو الحسنين وزوج البتول، ووارث طه وأعلى وزير. علي أميري بأمر الإله العظيم الذي لا إله سواه، لقد هام قلبي بعطر شذا، فأحيا فؤادي يداك العظيم. علي 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 علي، ظهور خفي خفاء جليل، وللمؤمنين بحق ولي، وللحق قرب رحاب يدين. علي سبيل الإله العليم، ووارث علم النبي الكريم.
به الفوز والخير للمسلمين. علي خلاصة نور الرسول ونور الهدى لا يليه أفول. لذا فيه صارت تحير العقول وحق لها فيه لما تحين. علي ببيت الإله ابتدى مسيرته وساجدا. أشار بإصبعه شاهدا بتوحيد خالقه إن يشير.
لك أيها المنتظر، أيها المنتظر، إن من الكواشف المهمة الدالة على شفافية القلب تفاعله مع ذكر الله سبحانه وتعالى وفي عزاء سيد الشهداء عليه السلام، وتأثره عند ذكر إمام الزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف، فلا شك أن تفاعله في هذه المواطن الثلاثة ليس اعتباطيا بل كاشفا عن ارتباط بهذه المبادئ المقدسة. ومن هنا أيها المنتظر، فالذي لا يجد تفاعلا فإن عليه أن يبحث عن العلة، فإن كان الأمر طارئا نفسيا أو بدنيا أو ما شابه ذلك فلا ضير، ولكن المشكلة إذا كان نتيجة تراكم الرين على القلوب. قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام: ما جفت الدموع إلا لقسوة القلوب، وما قست القلوب إلا لكثرة الذنوب. اللهم عجل فرجه وانصرنا به نصرا عزيزا.
آيات لها أسماء. آيات لها أسماء تبرك بالآيات الأعلام في كتاب الله العزيز.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله كما هو أهله أن يحمد، وأزكى الصلوات على حبيبه المصطفى الأمجد أبي القاسم محمد وعلى آله أولي النهى والسؤدد. إخوتنا وأحبتنا المستمعين الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في وقفة أخيرة عند آية الكلالة، وهي قوله عز من قائل في سورة النساء: بسم الله الرحمن الرحيم. يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة، إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك، وهو يرثها إن لم يكن لها ولد، فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك، وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين، يبين الله لكم أن تضلوا، والله بكل شيء عليم. صدق الله العظيم.